Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. أطباء بلا حدود تعلن وفاة طفل كل ساعتين في معسكر زمزم بالفاشر، و30 خبير أمميا يطالبون بتقديم المساعدات الإنسانية للسودان. عودة خدمة اتصالات زين إلى الجنينة وانقطاع الخدمة في بورسودان بعد عودتها لساعات. أنباء عن اعتقال عدد من كبار الضباط في أم درمان واعتقالات في كادوغلي وبلاغ في مواجهة ناشط بالقضارف. وزير الخارجية يصل إلى إيران في أول زيارة منذ 8 أعوام، واتفاق بين حزب الأمة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور على بناء جبهة عريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن وفاة طفل واحد كل ساعتين في معسكر زمزم بالفاشر بسبب سوء التغذية، مؤكد الحاجة لاستجابة إنسانية عاجلة. وقالت رئيسة الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في السودان إن الوضع في معسكر زمزم كارثي، وتشير التقديرات إلى أن طفلا واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في المعسكر. وأعربت في تقرير للمنظمة اليوم الاثنين عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدل الوفيات في المخيم التي بلغ 2.5 لكل 10,000 شخص يوميا، أي أكثر من ضعف عتبة الطوارئ. وأشارت إلى أن 40% من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية، وهو مؤشر آخر على تردي الوضع. قال أكثر من 30 خبير أمميا مستقلا أن حوالي 25 مليون شخص، من بينهم 14 مليون طفل بمن فيهم 3 ملايين دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية في السودان. وأشاروا إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13,000 شخص وإصابة 33,000 آخرين. وفي بيان أصدره الاثنين أوضح الخبراء المستقلون أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان تسببت في نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 9.5 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 13% من جميع النازحين داخليا على مستوى العالم. أعادت خدمة اتصالات شبكة زين إلى الجنينة بولاية غرب دارفور بعد انقطاع لمدة 7 أشهر. وقال الصحفي على الدين بابكر لراديو دبنجة إن الشبكة عادت بصورة مفاجئة، مشير إلى أن بقية الشبكات ما زالت مقطوعة، وأكد أنهم اعتمدوا خلال الفترة الماضية على خدمة الاتصالات الفضائية ستارلينج. وفي ولاية البحر الأحمر انقطع شبكة الاتصالات زين مساء الاثنين بعد عودتها لمدة ساعات. وفي ولاية البحر الأحمر انقطع شبكة اتصالات زين مساء الاثنين بعد عودتها لمدة ساعات. كشفت صحيفة السوداني عن اعتقال عدد كبير من الضباط في أم درمان على خلفية تنفيذ محاولة انقلابية. من جهتها أكدت قناة العربية اعتقال الضباط، وأرجعت ذلك إلى مخالفة التعليمات، ولم يتسنى لراديو دبنجة التأكد من صحة الخبر وأسباب الاعتقال من جهات مستقلة. انتهت نشرة الظهيرة لهذا اليوم الثلاثاء، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن أنقل الميكروفون لزميلي الأمير رمضان لمواصلة بقية العرض الإخباري.
نفى محمد المختار المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع الاتهامات الموجهة للدعم السريع بقطع شبكة الاتصالات، مبينا أن الشركات أكدت أن الخدمة توقفت نتيجة لأعطال فنية وأنهم يعملون على معالجته. واتهم محمد المختار في مقابلة مع راديو دبنجة الجيش بقص المواقع الحيوية والبنية التحتية بما فيها مقرات شركات الاتصالات وأبراجها، وقال إنهم قصفوا مصفات الجيلي للمرة الرابعة. وأوضح إنه شركات الاتصالات قطعت خدمة الاتصالات من أجزاء واسعة من دارفور وكردفان منذ أشهر وبأمر من الجيش الذي قصف مواقعها في دارفور وكردفان. وأضاف هذا الخصوص:
هذا غير صحيح، نحن لم نجبر أي أحد من موظفي الشركات، وإذا كان يعني لدينا يعني نية الإجبار لأجبرناه من أول يوم، فبالتالي نحن لا يمكن أن نقطع الخدمة لشعبنا، ونقدر أن الشعب السوداني هو محتاج لهذه الخدمات، فهم من يقومون بقطع الخدمات باستهداف البنيات التحتية.
وبشأن اتهام جهاز الاتصالات والبريد للدعم السريع بقطع الاتصالات، شن محمد المختار هجوما عنيفا على الجهاز، وقال إنه محسوب على الجيش وقاداته يتبعون لفلول النظام السابق، ووصفه بالجهاز المسيس الذي يخدم أغراض محددة، وتساءل حول أسباب عدم إصدار الجهاز بيانات حول قطع شبكات الاتصالات في دارفور وكردفان. وسخر من اتهام الدعم السريع بإجبار الفنيين على قطع الخدمة عن بور السودان ونهر النيل بسبب استمرار قطع الخدمة في دارفور، وأضاف: نحن لا نستهدف مواطنين ولا يمكن أن نقوم بذلك. وأضاف هذا الخصوص:
ننفي نفيا قاطعا ولا يمكن أن نقوم بذلك، لأنه نحن مسيطرين عليها منذ بداية حرب 15 أبريل الذي أشعلها فلول النظام السابق في الجيش، ولم نقم بقطع الاتصالات عن هذه المناطق. نحن إذا كان لدينا يعني النية في قطع هذه الاتصالات أو لا، يمكن أن نقطعها منذ اليوم الأول.
أدى انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت إلى شلل تام في الخدمات المتعلقة بإصدار الجوازات والتحويلات البنكية، كما أثرت على التعاملات البنكية. وأعلنت سفارتا السودان في مصر وسلطنة عمان إيقاف إصدار الجوازات مؤقتا بسبب توقف الاتصالات في السودان. وانقطعت شبكة الاتصالات والإنترنت في أجزاء واسعة من دارفور لأشهر جراء الحرب الدائرة، كما انقطعت من أجزاء في كردفان خاصة جنوب وغرب كردفان من أكثر من شهر. أعلن هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات الأسبق رفضه استخدام الاتصالات كسلاح إضافي يوجه إلى صدور المواطنين من أي جهة، مؤكدا أنه توفر خدمات الاتصالات حق إنساني. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أنه تلقى معلومات بأن ما جرى في قطع الاتصالات هو إغلاق لخدمات الاتصالات بتعليمات من قوات الدعم السريع للشركات، ودعا الجهات المسؤولة بالتراجع عن موقفها وإعادة الخدمات، وأكد أنه انقطاع الخدمات سيؤدي إلى توقف كل التطبيقات الحيوية والبنكية، مما سيعطل حركة الاقتصاد ومعاش الناس، وهذا يعتبر جريمة إنسانية. وأضاف هذا الخصوص:
أتمنى أن لا تستخدم الاتصالات كسلاح إضافي للأسلحة التي تعاني منها المدنيين والشعب السوداني في كل أرجائه شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأتمنى كذلك أن تعود هذه الخدمة في أسرع وقت هذا انتهاك.
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين إقدام قوات الدعم السريع على قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت، ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في الحصول على المعلومات وتداولها. وأعلنت النقابة رفضها قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت، واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير وللقانون الدولي، وقالت إنه ذلك يتسبب في عرقلة الحصول على الخدمات الصحية ويعرض حياة الملايين للخطر، وأشارت إلى تأثره على مستخدمي التطبيقات البنكية حيث يواجهون صعوبات بالغة في استخدام هذه التطبيقات، خاصة في ظل اعتمادهم على التحويلات المالية التي تأتي من الخارج. من جانبه أدان فيصل الباقر منسق صحفيون لحقوق الإنسان جهر انتقال المعارك إلى جبهة الإنترنت، وقال إنه أي تعطيل للإنترنت ضد مصالح الشعب السوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الحرب اللي دايرة الآن بين الطرفين انتقلت للإنترنت، وده بيعطل مصالح الناس. نحن نعلم تماما إنه الخدمات الإنترنت هي من الخدمات الضرورية، وأصبحت كما الماء والهواء والغذاء، ولذلك أي تعطيل للإنترنت ده ضد مصالح الشعب السوداني.
اتفق حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد على بناء جبهة وطنية عريضة لا تستثني أحد عدا المؤتمر الوطني وواجهاته. وعقد وفداء الحزب والحركة برئاسة عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان وفضل الله برما ناصر رئيس حزب الأمة القومي لقاء تشاوريا يوم السبت في عاصمة جنوب السودان جوبا. وأكد الطرفان في الاجتماع المشترك أن الحرب الدائرة أكبر مهدد يمر به السودان في تاريخ الحديث ولا بد من إيقافها فورا ومعالجة جذورها. واتفق الجانبان على توحيد الرؤى والمواقف حول بناء الجبهة الوطنية العريضة التي تتأسس على شراكة وطنية حقيقية. وقال عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
انعقد لقاء تشاوريا بين وفدين من حزب الأمة القومي وحركة جيش تحرير السودان بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في 3 فبراير 2024، وفد بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر، وكذلك مثل الحركة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. وقد كانت أجندة الاجتماع هي إيقاف الحرب ومواجهة إفرازاتها الإنسانية والاجتماعية عبر تكوين أكبر جبهة وطنية.
وصل وزير الخارجية المكلف علي الصادق إلى إيران يوم الاثنين في أول زيارة لوزير خارجية السودان منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016. والتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في طهران نظير الإيراني حسين أمير. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق لعودة العلاقات الطبيعية واستئناف الأنشطة الدبلوماسية بين البلدين بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. شكا النازحون في ولاية وسط دارفور من استمرار هشاشة الأوضاع الأمنية خاصة على الطريق بين أبطا وزالينجي. وكشف الشيخ عبد الرازق يوسف أحد قيادات النازحين بمعسكر الحميدية لراديو دبنجا عن مقتل مواطن من حي الحميدية في كوبري أريبو بزالينجي. كما تعرضت 4 عربات كارو للنهب على الطريق أبطا زالينجي بجانب نهب ممتلكات مواطنين. كما تعرضت عدد من النساء النازحات للاعتداء الجسدي والجنسي أثناء ذهابهن للاحتطاف في شمال مدينة زالينجي. وأشار الشيخ عبد الرازق لإطلاق نار وذخيرة في شمال وشرق معسكر الحميدية واتجاه معسكر 5 دقائق، وأضاف في هذا الخصوص:
لا تزال الأوضاع الأمنية حشة جدا في وسط دارفور، وخاصة في الطريق الرابط ما بين محلية أبطة ومدينة زالينجي، حيث إنه في الأسبوع المنصرم وعدد من المواطنين تم نهبهم في الطريق وتم ضربهم بصورة بشعة جدا.
وبشأن الأوضاع الإنسانية في زالينجا، كشف الشيخ عبد الرازق يوسف وهو أحد قيادات النازحين في وسط دارفور لراديو دبنجا عن تردي شديد في الأوضاع الإنسانية وتفشي حالة سوء التغذية وسط الأطفال والمسنين بجانب انتشار الإسهالات وسط الأطفال وكبار السن منذ الأسبوع الماضي. وأكد أن النازحين من معسكر الحصحيصة والمناطق الأخرى يعيشون أوضاع إنسانية سيئة مع عدم توفر مواد لواء مثل المشمعات والأغطية. وأشار إلى عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى ولاية وسط دارفور مطالبا بالكف عن هذا الأمر، وأضاف هذا الخصوص:
أما الوضع الإنساني ما زال سيء للغاية، وحالات سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الهم ما زال مستمر حتى الآن، ولم نرى تحركات ملموسة من المنظمات الإنسانية. ونحن من هذا المنطلق بنناشد كل المنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل.
كشفت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن وفاة نحو 20 نازحا يوميا بالمعسكرات بسبب الجوع وسوء التغذية، واتهمت في بيان جهات لم تسميها بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب دارفور، وطالبت في بيان بتخصيص مطار دولي للمساعدة الإنسانية في دارفور لتسهيل عملية توفير ونقل مطلوبات المساعدات دون قيود. وطالب البيان حاكم إقليم دارفور بالتنسيق الكامل مع الجيش والدعم السريع لإيصال المساعدات المحجوزة في الطريق، وطلب من الجيش بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بمعسكرات النزوح بجنوب دارفور. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان الناشطة أسماء عمر يوم الاثنين، ووجهت عدد من التهم ضدها. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن لجنة أمنية شكلها والي الولاية محمد إبراهيم في وقت سابق اعتقلت الناشطة أسماء عمر يوم الاثنين واقتادتها إلى قسم شرطة الأوسط بالمدينة. وأوضحت أن التهم التي وجهت إلى الناشطة أسماء تتعلق بالجرائم ضد الدولة تحت المواد 50 و51 و176، وذلك لتصويرها لمظاهرات سابقة أمام منزل الوالي في يناير الماضي ونشرها في حسابها عبر الفيسبوك ومواقع أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي. أطلق شباب من تكساس بمدينة نيال عاصمة جنوب دارفور مبادرة لإعادة تشغيل مركز صحي حي الوحدة الذي توقف عن تقديم الخدمات الصحية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع. وقال عضو المبادرة ياسر ياسين لراديو دبنجا إن المبادرة اشتملت على عملية نظافة المركز وتهيئة للعودة للعمل بجانب استقطاب الدعم اللازم لاستمرار تشغيله. وأشار ياسين إلى أهمية المركز لسكان أحياء جنوب الوادي بمدينة نيالة. وناشد المنظمات الطوعية العاملة في المجال الصحي وأبناء نيالة بالداخل والخارج المساهمة في إعادة تشغيل المركز الصحي. الخبر الأخير في النشرة: يمسو العضو لجان مقاومة القضارف رفعت الهادي يوم الخميس المقبل أمام قاضي محكمة جرائم المعلوماتية للفصل في بلاغين جرى فتحهم من قبل بلدية القضارف على خلفية منشورات في فيسبوك. وقال ناشطون من القضارف لراديو دبنجا إن موظفتين في البلدية والسوق العمومي دونتا بلاغين في مواجهة رفعت بسبب منشورات عن عمليات فساد في البلدية ومحاولة التلاعب بالأراضي. وأشار رفعت في منشوره إلى جهود البلدية لشق صف أصحاب الطبالي والتنصل عن كل ترتيبات تعويضهم التي انتظمت قبل الانقلاب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت وزارة التربية والتوجيه في ولاية جنوب دارفور قرار يوم 3 من شهر 2 الجاري قضى بفتح مدارس الولاية أبوابها في يوم 4 من شهر 2، وذلك بغرض مداومة المعلمين وترتيب أوضاع المدارس على أن تبدأ الدراسة في المدارس يوم 11 من شهر 2 الجاري. حديثنا اليوم مستمعينا الكرام حيكون حول هذا القرار وإمكانية تطبيقه والعقبات المتوقع أنه تواجه التطبيق. وفي ذلك التقينا بالأستاذ عمر آدم عمر، مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور والوزير المكلف، وهو الذي أصدر القرار. كما أجرينا مستمعينا الكرام استطلاعات مع عدد من المعلمين بالولاية حول هذا الأمر. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بلقائنا مع أستاذ عمر آدم عمر، مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور، وهو الوزير المكلف مصدر القرار اللي نحن بصدده. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر آدم عمر في راديو دبنجا.
نحن سعيدين جدا لسماع صوتكم وتواصلكم معنا إن شاء الله.
الله يبارك فيك أستاذ عمر. نخش في الموضوع،
بارك الله فيك.
خلفيات هذا القرار وإمكانية تطبيقه.
والله القرار نحن بعد مدوات كبيرة في الوزارة مع كل إدارات المراحل، وبعد ذلك قعدنا إخواننا في المجالس التربوية اللي هم بنعشم فيهم أنهم بيسيروا المدارس دي سواء كان في المحليات ولا داخل مدينة نيالة. نحن إشكالنا بس داخل مدينة نيالة، في المحليات ما عندنا أي مشكلة، في 19 محلية ما عندنا أي مشكلة. مشكلة واحدة في محلية واحدة بس فيها نازحين كتار اللي هي رهيد البردي، والنازحين ديل من داخل الولاية، فما عندنا نازحين من خارج الولاية. والداخل الولاية ده أول ما تفتح المدارس بيجوا راجعين إن شاء الله. كلها ناقشناها بتروي وأصدرنا هذا القرار. وبعدين داخل مدينة نيالة ذاته العدد الخارج مدينة نيالة مرق من مدينة نيالة عدد كبير جدا من المواطنين من التلاميذ، فالمدارس ذاته ما كلها تفتح في، يعني غالبا ما ندمج معظم المدارس في بعضها عشان جدا. احنا لو ما فتحنا المدارس دي الناس ذاتها ما حتجي راجع ذات المشى النيل الابيض المشى الضباب كسله، ما حيجوا راجعين الا بعد ما تبس. حتى في محليه محليتين يعني فتحوا المدارس واستانوا في الدراسه ذاتهم قبل اسبوعين ثلاثه، قال على انه يعني الاشكالات في المحليات اصلا لانه ما حدث فيها اي اشكال، يعني ولا فيها ضرب ولا فيها حرب ولا كده، بل الناس بيطلعوا من المدينه وبيمشوا للمحليات ذاتها بيستقروا فيها.
سمع يا أستاذ، هل واجهتكم أي صعوبات في ترتيب أوضاع هذه المدارس لتستقبل التلاميذ ويواصلوا مسألة الدراسة؟
والله إلا صعوبات، بس نحن في تأسيس بعض المدارس لأنه فقدت أساس وكده، وأخواننا في المنظمات يعني كتر خيرهم يعني دقوا صدرهم قالوا نحن بنساعدكم في الشغلة دي. بل في منظمة يمكن اليوسيفنا جهزت لنا زي 50 طرابيزة وجهزت لنا حوالي زي 150 مقعد بشيل 4-5 تلاميذ ومعها طرابيزتها قدامها، فدي كلها يعني إن شاء الله بنساعد في حل الإشكال ده. أما المحليات دي مثلا المدارس دي ما حصل فيها إشكال في أساساتها وكده، لكن إحنا الإشكال جوا المدينة بس كيف نؤسس المدارس اللي حصل فيها إشكال دي، والمؤسس المكاتب بتاعت الإدارات لأنها برضه نهبت مواد وكده، وبعض المدارس الثانوية داخل في وسط مدينة نيال في المنطقة الوسطى دي محتاجة برضه. وإن شاء الله الأشكالات دي أصلا هي حتكون موجودة، الناس إن شاء الله حتستمر في التدريس. ونحن عندنا تجارب، يعني يمكن الحرب اللي حصلت في دارفور أكثر من 20 سنة، عندنا هو المعسكرات دي قاعدين بنقريهم في الكرانك في الوطا، وفي المحليات دي ذاته عندنا مدارس ناس قاعدين في الوطا يعني متحملين كل هذه المشاكل. فنسأل الله أنه يعني ما ينقطع التعليم، يعني لعدم وجود المأوى الجيد والكرسي والكنبة الناس تواصل التعليم بأي طريقة من الطرق. أنا قاعدين نتعلم في الخلاوي في الوطا، بنقعد في الوطا بنقعد وهكذا، دايما ظرف يخلي الناس يقطعوا التعليم أو يوقفوا التعليم في الولاية.
سمع يا أستاذ، فيما يخص المعلم نفسه، ظروف اللي مرت بها الولاية عموما ومدينة نيالة اضطرت الناس أنهم يهاجروا، هل عدد المعلمين الموجودين الآن في مدينة نيالة وفي المحليات كافي لبداية الدراسة؟
أول حاجة المعلمين القاعدين في المحليات دي كلهم قاعدين، ما في زول ماشي محلة تانية قاعدين زي ما هم، لكن المعلمين الداخل مدينة نيالة نزحوا منهم ناس، ونحن زي ما قلنا لك حنجمع المدارس دي حتى المعلمين حنجمعهم، والطلاب ذاته التلاميذ والطلاب ذاته لازم نجمعهم لأنه عددهم ما كافي عشان يسيروا المدارس.
نعم أستاذ، ونحن بنتكلم عن المدارس، يعني أنت حسي بتعني الأساس والثانوي.
جدا الأساس والثانوي.
سمعت فيما يخص رواتب المعلمين يا أستاذ؟
رواتب المعلمين الآن يعني وصلت يعني مرتب 4 و5 واللي فعلا 60%، والأخ الوالي في بورسودان قال أنه هم الآن ساكين في مرتب 6، إن شاء الله بعد يصرف مرتب 6 ده هو ذات بيجي الولاية، وهو اللي بيناشدنا في أننا تفتح المدارس دي حتى لو في تحت شجر تفتحها عشان الناس دي اللي يقروا كده. وهسه تكيف ادينا القرار ده ذاته، تكيف جدا من القرار، وإن شاء الله هيقيف مع الناس عشان التعليم يمشي، لأنه بيقول لنا إذا ما في تعليم يبقى ما في أي حاجة في الولاية، لأنه التعليم ده هو المهم في الولاية.
الآن أنتم كخدمة مدنية بتتبعوا وتخضعوا للنظام الإداري للوالي، والوالي بيخضع للسلطة المركزية، لكن الولاية الآن هي تحت أيوة. سيطرة الدعم السريع، يعني المسألة دي كده انشرح علينا.
والله يا أخي نحن من البداية أخوان الدعم السريع أخوان نحن الشغل المدني ده ما عندنا بأي علاقة، بعدين الناس الحكومة المركزية يجيبوا والي ما يجيبوا، نحن ما عندنا بشر، أي زول جابوا نحن بنتعامل معه، ما عندنا بيو يعني ما عندنا اي مؤسساتكم، نحن لو احتجتوا مننا لمساعده ممكن نساعدكم، ما احتجتوا امشوا عملكم، ما في شيء نحن بنتدخل فيه لانه الشغل المدني ده حقكم انتم. احنا هسه الان فتحنا، ما سالناهم ذات والله ولا قلنا ليه ما نحن حنفتح المدارس، ولا فتحنا مدارسنا نشوف المنظمات ونشوف الخيرين ونشوف الجهات اللي ممكن تدعمنا، والمدارس ان شاء الله حتمشي. ما مساله انه نحن دين لانه مسكوا المدينه، مسكوا المدينه لكن مسكوها من ناحيه عسكريه، هم شغلهم شغل عسكري، اما شغل المدني ده الان عينوا الوالي الآن بيتخاطب معانا ده عين برهان ما ماشي معه بس المرتبات دي هم ذاتهم الحكومة المركزية، وعين من حكومة ومثل والي بالإنابة وموجود معانا هسه الليلة ذاته جل حضر معانا هنا الوزارة وعمل رسالة لكل المنظمات ولكل الخيرين أنه يتكاتفوا مع الناس في التعليم عشان التعليم يمشي.
أستاذ عمر آدم عمر، المدير العام لوزارة التربية بولاية جنوب دارفور، وإنت الآن بتتحدث عبر راديو دبنجا، الرسالة الدائرة توصلها لزملائك المعلمين ولطلبتك وتلاميذك فيما يخص فتح المدارس ومواصلة العام الدراسي بولاية جنوب دارفور وخصوصا بمدينة نيالة.
كلام جميل. أول حاجة رسالتنا لأبنائنا التلاميذ والتلميذات وأبنائنا الطلاب بالمرحلة الثانوية وفي كل المراحل وحتى أطفالنا في الرياض، ورسالتي أيضا لمعلمينا المنتشرين على طول هذه الولاية وعرضها، لهم من الشكر حقيقة، عانوا معاناة كبيرة جدا، ونحن قدرنا كل هذه المعاناة والجهود اللي هم بيبذلوها، والآن هم يعني كثير منهم موجود بالولاية ومنهم غادر الولاية، ورسالتي لهم أنهم يتكاتفوا مع المجتمع ومع اللجان الشعبية ومع المجالس التربوية على أنهم يسيروا العملية التعليمية كما كانت في السابق، سيروها بنفس التي كانت تسير، ونحن إن شاء الله معهم وبهم العملية التعليمية حتمضي إلى الأمام. نحن عن جهود المعلمين وجهود الشعب وجهود المجالس التربوية في هذه المدارس بإذن الله، نحن رسالتنا أنهم يتكاتفوا والعملية التعليمية حتسير، ونحن من خلفهم ومن أمامهم وكل إمكانياتنا اللي عندنا نسخرها لهم عشان التعليم يمشي لقدام إن شاء الله. ونحن وحكومة الولاية اللي هم يعني مهتمين جدا جدا بصرف رواتب المعلمين، وأخونا الوالي الآن شغال في المرتب بتاع شهر 6، يعني بعدها حيجي الولاية وإن شاء الله حنتفاكر كثير جدا كيف معالجة مرتبات المعلمين النسب المتبقية اللي ما صرفوها إن شاء الله. وإن شاء الله يعني الناس تتابع معهم على طول كي يصرفوا كل المرتبات المتبقية بإذن الله، وده حق من حقوقهم ويستحقوه ويستحقوا أكثر منه، ونسأل الله التوفيق لنا ولهم جميعا إن شاء الله.
الأستاذ عمر آدم عمر المدير العام لوزارة التربية بولاية جنوب دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، أيضا أجرينا استطلاع حول قرار فتح المدارس ومواصلة العملية الدراسية بولاية جنوب دارفور مع عدد من معلمي الولاية. سألناهم حول رأيهم في قرار فتح المدارس والعقبات اللي بيشوفوها الممكن تواجه تطبيق هذا القرار، ونبدأ مستمعينا الكرام برأي الأستاذ آدم إسماعيل أبكر وهو مدير المرحلة المتوسطة بمحلية الملم بولاية جنوب دارفور.
يعني بالمنطق كده أنا طبعا معلم قديم زول في الدرجة الأولى وماسك إدارة تعليم محلية للمرحلة المتوسطة هاي، لكن الوضع الحالي ده من الصعب أنه يكون في استمرارية أو تنتظم الدراسة. أنا أولا كزول موظف ذاته، يعني أنا لحد الآن صارف نص مرتب من شهر 4 لحد هسه، فما ما ما بيمكنني انه اشتغل. يعني انا شخصيا
المدارس عندك في محلية الملم تأثرت ولا كلها موجودة؟
لا الملم مدارسها ما تأثرت، يعني ما للدرجة، حتى لو في تأثير، لو في تأثير كده في محلية الملم ده ما في تأثير كتير. يعني
الإشكالات اللي بتقولها هي إشكالات المعلم ذاته وراتبه.
أنت بتكلم عن المعلم، ما بتكلم مدخل تانية، بتكلم عن المعلم ذاته من الصعب أنه يشتغل. يعني
كما استمعنا أيضا مستمعينا الكرام لرأي الأستاذ آدم أحمد معلم بمدينة نيالة، فلنستمع لحديثه.
معك آدم أحمد. أول حاجة كونه مدارس يفتح ده حاجة سمحة، لكن نحن في نيالة إذا كان الأطفال دي جدهم طيارة وكذا تم المسؤولية منه. حتى المعلمين ذاك من 8 شهور أخذوا شهرين، هل أنت تقدر تضبط معلم إلا كم تطوع كده واحد إشكالات معينة، لكن من ناحية عملية كده ما بقنا على حسب رأيي. من ما حصلت الأحداث بعض المدارس فقدت كل البنية التحتية بتاعه، يعني كنبات للأطفال وحاجات زي دي. في نيالة ما في مدى قريب نص إلا يعمل تجمعات ولا كده في بعض المدارس اللي أصلا ما دخلت فيه الخراب وكده، لكن في بعض المدارس إطلاقا ذاته متخربة، يعني ما ممكن أنت تخش فيه ذاته.
وأخيرا مستمعينا الكرام، أجرينا حوار مع الأستاذ حافظ أحمد عمر معلم بمدينة نيالة حول هذا القرار ورأيهم فيه كمعلمين والعقبات الممكن تواجهه. أهلا ومرحبا بك أستاذ حافظ في راديو دبنجا.
الحمد لله الوالد الكريم، شكرا لراديو دبنجا وشكرا للمستمعين الكرام. إحنا حقيقة القرار بفتح المدارس نفتكر أنه يعني بالنسبة لنا مسألة إيجابية، لأنه نحن يعني عندنا أطفال نريل وشباب نريل حقيقة يعني العام الدراسي يعني حتى الفضل منه مش منه قرابة 6 شهور، باقي حوالي 3 ولا 4 شهور، وبالتالي محتاجين في أنه نتسابق مع الزمن، لازم نفتح المدارس لأنه بالنسبة لنا أطفال نريل بعد شوية لو ما فتحنا المدارس أنا بفكر أنه بكون يعني فقدوا حتى يعني أبجديات التعليم وشكل التربية وأسس بدايات التعليم ومسائل كلها بكون أن إحنا فقدناها. ده واحد. الحاجة الثانية برضو بنفتكر أنه أن إحنا الآن في ولاية جنوب دارفور أثناء الحرب، وإن شاء الله ربنا يوقف بعاجل ما يكون، بنلقى أنه الناس اللي عندهم كانت كلهم سافروا عشان يقروا أولادهم، سواء كان مشوا مصر ولا مشوا يوغندا ولا مشوا كينيا، وبالتالي الناس المتبقين ديل بيكون ما عندهم إمكانات في أنه يمكن يسافروا عشان يقوم يلحقوا أطفالهم ديل في حتة ممكن يتعلموا فيها. بالتالي واجب علينا إحنا كمعلمين وموجودين في هذه الولاية بالضرورة في أنه نساهم، في أنه على الأقل نساهم في أنه يعني أطفالنا ديل يمشوا المدرسة يتعلموا يقروا كده، يعني أقلها حتى كون نقوم نجمعهم مع بعض هم كأطفال في الحي ويجوا المعلمين يتكلمون أسس التربية. نفتكر أنه هي بالنسبة لنا مفيد في هذا الوقت العصيب اللي أصبحت فيها لغة السلاح فيها هي اللغة الطاغية، فبالتالي دارين نقوم نطلع من هذا الجو في جو تعليمي، جو فيها تربية، جو فيها يعني مرح بين أطفال، جو فيها أنشطة مدرسية جو فيها يعني تعليم بالقيم قيم المجتمع، دي اللي إحنا الآن محتاجين له ومحتاجين فينا أطفالنا دي على الأقل نلحقهم في هذا الوقت الراهن.
ما هي أهم العقبات اللي ممكن تواجه تطبيق هذا القرار وكيفية حلها؟
أولى هذه العقبات اللي هي يعني لأنه نعرض كبير جدا المدرسين هم نزهوا خارج الولاية، ودي إحنا بنستطيع فينا عن طريق تجميع هؤلاء الطلاب ونجميع مدارس ممكن نتفادى هذه الإشكال. التحدي الثاني برضو عملية التسيير بالنسبة للمدرسة، لأنه إحنا عارفين إنه من زمان حتى الحكومة ما قاعد بتساهم في عملية التعليم فقط بدفع مرتبات المعلمين، ولذلك كان المجتمع هي اللي بتساهم اللي هي عن طريق مجالس تربوية، وبالتالي بنلقى إنه دي برضو واحدة من التحديات اللي إحنا بنواجه الآن وزارة التربية في إنه كيف تقوم تجد تسيير لهذه المدارس من طباشير وما وإفطار المعلمين، وإن شاء الله الناس بتناقش مع أولياء الأمور بشكل بآخر بيصل لحلول. النقطة الثالثة برضو في بعض المدارس، وإحنا كلامنا بنتكلم في داخل مدينة نيالة، في بعض المدارس بتكون فيها يعني خاصة في التجمعات في الوسط حصل فيها سلب ونهب بالنسبة لبعض الأساسات، ودي إن شاء الله برضو عن طريق مع بعض المنظمات بنستطيع في إنه نصل لبعض الأساس الذي نقدر نوفي بتجليس التلاميذ بشكل بآخر. التحدي الرابع، ودي في بعض المدارس فيها نازحين، وإن شاء الله برضو يعني الناس عن طريق التجميع ممكن يعملوا مدايرة كده بالنسبة لي الناس الساكنين في 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 بعض المدارس، ممكن نخلي بعض المدارس في جنوب بعض المدارس، وبالتالي ممكن عملنا. أما بالنسبة للمحليات ما عندنا فيها مشاكل كثيرة، فقط في بعض المحليات زي محلية رحيد البردي فيها بعض الإشكالات فيها نازين، ولكن بنفتكر إنه برضو الناس ممكن يتجاوزوا هذه التحديات بالمسابرة والعمل المشترك. فقط النهاية مطلوب مننا في إنه إحنا نعمل كتيب مشترك بيننا وبين مجالسنا التربوية وبيننا وبين مجتمعنا المحلي، وبالتالي نستطيع أن نتجاوز مثلا عشان أبنائنا دي لازم يتعلموا ويلقوا حظهم من التعليم.
الولاية الآن عسكريا تخضع لقوات الدعم السريع في ظل الصراع الدائر، ولكن الإدارة المدنية بما فيها التربية والتعليم تتبع للنظام الإداري اللي بيخضع أساسا للسلطة الإدارية في بورت السودان. هل هذه المسألة ستسبب إشكالات فيما يخص مواصلة التعليم أم هي محلولة بالنسبة لكم؟
إحنا بالنسبة لنا كمدنيين وكمجتمع مدني بنفتكر إنه الحرب ما عندنا فيها يعني زي ما بقول إيد ولا رجل، يعني ما عندنا فيها ناطة ولا جمل، وبالتالي دي بين العساكر وبين بيناتهم اللي هي الجيش ودعم سريع، وبالتالي أنا إحنا في كل الحالات إحنا كمجتمع مدني بنعمل في خدمة المدنية دي، وبالتالي على هذا الأساس إحنا بنمشي ونفتح مدارسنا. بعد ذاك أي قوة آخر خليه يقول لنا يا أخي ما تفتح المدارس، بعد ذاك بنعرف إنه يا أخي والله دي سواء كان جيش ولا كان دعم سريع مرة رفضوا لنا، لكن إحنا الآن بنفتح الجهات للشغل بتاع وزارة التربية والتعليم، وبالتالي إحنا بنعمل الفتح هذه المدارس. فعشان كده إحنا ماشيين ماضين في هذه المسألة، ولكن لو حصل أي تحدي بعد ذاك الناس ممكن يتعاملوا معه في، لكن دي مطلوب يعني دي مطلب المجتمع ومطلب إحنا كمدنيين في إنه لازم مدارسنا دي تستقر، وكذلك مؤسساتنا المدنية كلها لازم تمشي في العمل، لأنه إحنا كثير جدا من المجتمعات بنلقى إنه فيها هروب ولكن المؤسسات التعليمية ماشية ما فيها أي إشكال، فبالتالي إحنا يجب علينا التعاطى مع تستمر من هذا المنظار، عشان كده إحنا ماشيين ماضين في هذه المسألة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها لقرار وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور بفتح المدارس بالولاية. بشكر الأستاذ عمر آدم عمر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور، وبشكر الأستاذ عبد الله إسماعيل أبكر مدير المرحلة المتوسطة بمحلية الملام، والأستاذ آدم أحمد، وكذلك الأستاذ حافظ أحمد عمر، وبشكركم أنتم كمان لحسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحية. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. انقطعت شبكة اتصالات سوداني وMTN لليوم منذ 3 أيام، ودخلت أيضا انقطاع شبكة زين من بورسودان أمس للوقوف على ملابسات ما يجري. حنستضيف
الأستاذ هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات السابق. مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجة.
السلام ورحمة الله. مرحب براديو دبنجة وبمستمعي راديو دبنجة وبكل الشعب السوداني.
هنالك جدال كثير حول الجهة المسؤولة من انقطاع الاتصالات خلال اليومين الماضيين والمستمرة حتى الآن. في البداية زينك تورينا الجهات المسيطرة الآن على قطاع الاتصالات على وجه التحديد منه.
طيب، واضح أن ما تم هو إغلاق، هو أول حاجة شط أو سيربس شط داون للخدمات، وقد تم على حسب علمي بتعليمات من قوات الدعم السريع للشركات، وهي نفس الآلية التي يتم بها الإغلاق في كل مرة، ولكن هذه المرة عبر جهة جديدة هي سلطة الأمر الواقع.
طيب، لو تكلمنا عن السيطرة يعني على البنية الأساسية التحتية للاتصالات، الجهة المسيطرة منو الآن على الحاجة دي؟
هي لأن معظم المواقع المحطات الرئيسية بتقع في الخرطوم، فواضح أنها واقع في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
الآن في كلام عن أنه طرفي الحرب بيعملوا على إغلاق شبكة الاتصالات لأغراض عسكرية، وفي كلام أيضا أنه الطائرات الدرون أيضا يستخدم فيها شبكة الإنترنت وكذا، فعشان كذا أحيانا يتم إغلاق شبكة الإنترنت وأحيانا تشغيلها. إلى أي مدى الكلام ده صحيح؟
والله أنا لا توجد لدي معلومات دقيقة. طبعا في تعتيم إعلامي كبير جدا على ما يجري في مرحلة هذه الحرب، ولا توجد معلومات حقيقية يمكن الوثوق فيها، ولكن في كل الأحوال استخدام الاتصالات كآلية من آليات الحرب أمر مرفوض إنسانيا وأخلاقيا، ويجب على الطرفين الابتعاد عن يعني تفقيم معاناة الناس وجعل حياتهم جحيم بقطع واستخدام الاتصالات كوسيلة من وسائل الحرب. هذه الحرب اللعينة اجتوى منها هذا الشعب السوداني، ونتمنى أن تتوقف هذه الحرب ويعجل ما يمكن حتى يمكن أن تعود الحياة لطبيعتها للشعب السوداني.
طيب، من ناحية فنية، هل هنالك ارتباط بين قطاع الاتصالات والجانب العسكري؟ يعني هل يمكن أن يستخدم الاتصالات في الأغراض العسكرية؟
نعم، السلطة في الدولة أيا كانت هي، السلطة هي الجهة المشرعة أو الجهة الرغابية والتي تتحكم في الخدمات. الشركات شركات خاصة، شركات الاتصالات شركات خاصة، وتعمل في ظروف غاية التعقيد، ويعني مجهودات كبيرة يعني تشكر عليها أن هذه الخدمات ظلت مستمرة طوال فترة الحرب عبر يعني جنود هذه الشركات الذين يعملون على الأرض في ظروف قاسية وظروف غير إنسانية. ولكن الجهة التي يعني تتحكم في إغلاق أو فتح الخدمات هي السلطة الحكومية أو الدولة بمسميات المختلفة حسب واقع الحرب.
طيب، من ناحية فنية، هل هنالك إمكانية التحكم في هذه المخدمات والمقسمات من منطقة تانية زي بورسودان مثلا، واستئناف خدمات الاتصالات من هناك؟
هو بالإمكان طبعا، هنالك بدائل ويمكن العمل على تفعيل هذه البدائل، ولكن تعتمد على جاهزية كل شركة من الشركات وإمكانية وصولها إلى مخدماتها بوسائل أخرى أو وجود مخدمات بديلة في مناطق أخرى، وهذه تختلف من شركة لأخرى.
المعلومات الشائعة إنه الشركات دي بتعتمد على البنية التحتية لشركة سوداتيل، هل الكلام ده إلى أي مدى صحيح؟
البنية التحتية مقسومة في البلد، وموجود سوداتيل عندها جزء الأكبر من الشبكات تحت الألياف، الألياف الطويلة وهي الكوابل الأرضية التي تعتمد عليها قطاع الاتصالات، وكذلك شركة قنار شريكة في هذه البنية التحتية. الآن أصبحت أيضا شركة زين وMTN توفر لهم بعض البنيات التحتية في بعض المناطق حسب علمي في المرحلة الأخيرة يعني.
خدمة الاتصالات والإنترنت انقطعت من أجزاء واسعة من دارفور منذ أشهر، والآن هنالك جدال بين الجهاز المركزي للاتصالات وقوات الدعم السريع حول الجهة التي تسببت في هذا الأمر. ما هو رأيك الفني في هذه القضية؟
واضحة تماما أن المنطقة بتاعت غرب السودان تم انقطاعها قبل شهور نتيجة لقطع في الكيبل البحري على حسب معلومات الكيبل الأرضي المؤدي إلى دارفور، وهذه معلومات الشركات وليس الدولة، يعني الشركات الخاصة لم تتمكن من الوصول لهذا الكيبل على حسب معلوماتي، وهذا أمر برضو ظروف الحرب تأثر فيه تأثير كبير جدا، والعمل في ظروف الحرب لصيانة هذه الكوابل التي يتم قضعها أو التي يتم عدم عملها نتيجة لهذه الظروف من الصعوبة بمكان الوصول إليها، هذه تتطلب حماية كبيرة من الجهة المسيطرة في الأرض على حماية الطواقم الفنية التي تتحرك لصيانة هذه الشركات، نفس الذي يحدث في القطاع الصحي، يعني العمل بظروف الحرب عمل غاسي وصعب ومكلف للأرواح يعني في هذه المرحلة وليس يعني تكاليف أخرى، وهذا الأمر صراحة بدون توقف الحرب يزيد تعقيدا يعني بشكل كبير جدا في أي منطقة لا يوجد فيها أمن وسلام، لا يمكن العمل باستمرار خدمات الاتصالات إذا تم قطع جزئي لها.
طيب بحسب المعلومات الكيبل الأرضي اللي انقطع ده وين؟
أنا ما عندي معلومات دقيقة، ولكن على حسب علمي في كيبل بيمشي عبر الخرطوم الأبيض نيالة، فلا أدري بالضبط أين تم هذا القطع، دي معلومات بتكون موجودة عند شركات الاتصالات، وأعتقد أنهم حقيقة يوجد على حسب معلومات من الشركات يعني أن هذا الأمر صيانته من الصعوبة بمكان في هذه المرحلة ما لم تتوفر الحماية الكافية لأفراد الطواقم الفنية للعمل.
طيب هل هنالك إمكانية فنية إنه الشركات تقطع الخدمة عن مناطق معينة زي دارفور حسب النقاش الدائر الآن إنه الشركات هي التي قطعت وإنها يجب أن تعيد الخدمة، هل في إمكانية فنية لحاجة زي دي؟
طبعا الإمكانية الفنية موجودة، ولكن الشركات ليس لديها أي مصلحة، الشركات شركات خاصة، هذه الأشياء تأتي بتعليمات من الجهات السيادية والسلطة، قطع وإغلاق الخدمات ليس في مصلحة الشركات الخاصة ويؤثر عليها تأثير كبير جدا من ناحية كل النواحي، ولكن هذه الأمور عادة ما تأتي قطع الخدمات يأتي بتعليمات من السلطة.
طيب طبعا تأثير قطاع الاتصالات عنده ارتباط كبير مع التحويلات البنكية، إصدار الجوازات، إلى أي مدى يمكن خلق بدائل، وما هي القطاعات الأخرى التي يؤثر عليها انقطاع الاتصالات؟
قطاع الاتصالات بدون شك يؤثر على كل مناحي الحياة وكل التطبيقات الحيوية الآن التي يعتمد عليها السودانيون في هذه الظروف الحالكة في التحويلات المالية والتطبيقات البنكية، بدون شك قطع الخدمات هذا يوقف كل هذه التطبيقات، وهذا ما نخشاه يعتمد الناس عليها في حياتهم اليومية، سيكون الوضع كارثي بدون شك إذا استمر قطع هذه الخدمات الاتصالات، ستتوقف كل هذه التطبيقات وسيصبح الوضع كارثي، يعرض السودان إلى مجاعة طاحنة بدون شك وشح في حركة الأموال، وهذا الأمر نتمنى أن يتوقف عاجلا.
لجأت مناطق عديدة في دارفور وكردفان إلى خدمات الاتصال الفضائية اللي هي ستارلينك، وفي الوقت الذي أصدر فيه جهاز الاتصالات والبريد قرارا بمنع الشبكات دي. أول عايزين نعرف طريقة عمل خدمة الاتصال الفضائي، وأيضا هل بإمكان السلطات التحكم فيه أم لا، وإلى أي مدى ممكن أن يكون مفيد للمواطنين؟
المعلومات المتوفرة لدي فيما يخص موضوع ستارلينك في السودان يعني معلومات أيضا شحيحة في ظروف هذه الحرب. ستارلينك زيه زي كل الاتصالات الفضائية الأخرى، هو بيقدم خدمات، ولكن الخدمات لمناطق البعيدة أو النائية التي لا يمكن الوصول إليها عبر شبكات الاتصالات، هي خدمات في العادة تقدم إلى المؤسسات أو الجهات يعني الشركات والمؤسسات والمنظمات وكذا، لأن في الأصل هو يستخدم ك يعني إنترنت للعمل أو المنزل، ما هو موبايل إنترنت في الغالب يعني. وحتى إذا في موبايل بيكون أسعاره خرافية، أسعار عالية جدا ما أفوردبل للمواطن العادي. أصلا هو إلى الآن ديزاين لأنه يستخدم للمنازل وأسعاره غالية يعني الشهرية، وأسعار تركيب المنصات بتاعته أسعار عالية للغاية. أعتقد أنه ليس لا يمكن أن يكون حلا بديلا للقطاع الموبايل في المرحلة الحالية على الأقل في الوقت الحالي. في المستقبل أعتقد أنه في عديد من الشركات تطلق خدمات موبايل بأسعار affordable للناس زي ستارلينك، ولكن على حسب معلوماتي لا يمكن أن يكون ذلك بديلا حاليا للخدمات إلا للشركات والمؤسسات وأصحاب الدخل العالي للغاية. لا أعتقد أنه بديلا مناسبا في ظروف هذه الحرب، ولكن على الأقل استخدامه قد يوفر هوت سبوتس أو مناطق تواصل في العديد من المدن والقرى والمناطق البعيدة يعني.
طبعا هو يتم توفيره بواسطة تجار ويتم بيع الخدمة للمواطنين بالساعة، يعني ساعة بمبلغ معين وكده.
عمل خارج نطاق يعني صراحة هو يعني عمل خارج نطاق الدولة وخارج نطاق الشركات تحت الاتصالات وكده، ويعني على الأقل هو بيقدم خدمات في مناطق نائية، ولكن أعتقد أنه يجب أن يعني يتم العمل على توسيع هذه الخدمات عبر يعني اتفاقات رسمية، ويجب أن يغنن حتى يكون مفيد للجميع يعني.
طيب القرار الصادر من الجهاز المركزي للاتصالات بشأن ستارلينك إلى أي مدى هو قرار موضوعي حسب وجهة نظرك؟
لم أطلع على هذا القرار، ليس لدي علم عن هذا القرار، ولكن بشكل عام في العادة الدولة هي الجهة المنظمة والرقابية والتشريعية لهذه الخدمات الساتلايت، لأن لديها ارتباط بشكل أو بآخر بالأمن القومي بتاع البلد عندما يكون هنالك يعني بلد مستقر وآمن وكذا.
طيب في ختام هذا اللقاء، هل من رسالة توجهها لأطراف الصراع بشأن قطاع الاتصالات؟
هذه أتمنى صراحة في المقام الأول أن تتوقف هذه الحرب اللعينة. بتوقف الحرب تغف كل توابع الكوارث التي ألمت بالشعب السوداني من جراء هذه الحرب، وأتمنى أن لا تستخدم الاتصالات كسلاح إضافي للأسلحة التي تعاني يعاني منها المدنيين والشعب السوداني في كل أرجائه شرقا وغربا شمالا وجنوبا.
شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات السابق وعلى الإفادات المهمة قدمها لنا بشأن انقطاع الاتصالات وأسبابه وتأثيره، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير للعام 2024. أطباء بلا حدود تكشف عن وفاة 13 طفل يوميا بمعسكر زمزم في الفاشر جراء سوء التغذية وتدعو للاستجابة العاجلة. شخص في السودان من بينهم 14 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. الأمم المتحدة تطلق خطط الاستجابة للأوضاع في السودان بهدف الوصول إلى 15 مليون شخص. صحيفة السوداني تكشف عن اعتقال عدد كبير من ضباط الجيش في أم درمان بتهمة تنفيذ محاولة انقلابية. قناة العربية تؤكد اعتقال 8 من كبار الضباط في أم درمان بتهمة مخالفة التعليمات. عودة خدمات شبكة زين في بورسودان وولايات أخرى وجهود مستمرة ومتواصلة لإعادة خدمات سوداني وإم تي إن. وزير الاتصال الأسبق لراديو دبنجا قطع الاتصالات كارثي ويحد من حركة الأموال وربما يقود إلى مجاعة طاحنة. لجنة حماية الصحفيين بنيويورك تستنكر قطع الاتصالات في السودان. الخارجية تتهم الدعم السريع بقطع الاتصالات ومحامو الطوارئ ودارفور يستنكرون. سفير سابق يقترح أن تلعب كندا دورا في تحقيق السلام بالسودان. مقتل مواطن في زالينجي الأسبوع الماضي وعمليات نهب واعتداء واسعة على طريق أبطأ زالينجي بوسط دارفور. منسقية النازحين في دارفور تطلق نداء إنساني للمجتمع الدولي والإقليمي بإرسال المساعدات فورا للنازحين والمتأثرين بالحرب. منسقية النازحين في دارفور تدعو لوقف الحرب فورا وفتح ممرات آمنة لأغراض إنسانية. طهران ترحب رسميا بطلب الخرطوم استعادة العلاقات ووزير الخارجية يتأسف لانقطاع العلاقات بين البلدين. انطلاق حملة التطعيم بلقاح الكوليرا الفموي بالبحر الأحمر. الأمم المتحدة تقدر الاستجابة لنداء الاحتياجات الإنسانية في البلاد أقل من 4%. انتهت عناوين الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا.
تهمة لك كانت غلطة كبيرة شبو، وكونك تسامحني ذكرهم السماحة نفس.
سمحت النفس والشجاعة والكرم، انت زولم فيشان كده. انا داير اطلب منك طلب.
طلبك مقضي يا شبو.
باغر ده انت وقاسم غلقتوا في حقه كتير، واتهمتوا واهله بكتل حسين الله يرحمه.
الله يرحمه. الله يرحمه.
ودحين
ما تكمل، ما تكمل يا شبو.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله. موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن. سمعنا في الحلقة السابقة،
ده كلام شنو يا مريم يا أختي؟
والله ده كلام العقل والقلب يا عافية يا حبيبتي.
قلب الطاوعك تنسي حسينة يا مريم.
حسينة
يا كلام يا قاسي.
أيه
أمراك شفت النازي اتخرطت مني.
ما في زول بيبقى بلا رفقة.
ما قال لك منو أنا ما عندي رفقة؟ أنا يا أخوي مباريني صوت حالي في يمين ما يخلي عيني تغمد لها.
يا أخي أخير ليك وخير لي، تسمو أفكارنا تروح الضغايل
ولا يرتاح لي بالي.
صوت شنو مباريك؟ وبقول لك
أنا ما زعل منك يا متمسح، انت اخوي وعارفك قلبك ابيض.
تهمت لك كانت غلطه كبيره شبو، وكونك تسامحني ذكرهم السماحه نفس.
سمحت النفس والشجاعه والكرم، انت زولم فيشان كده. انا داير اطلب منك طلب.
طلبك مقضي يا شبو.
باغر ده انت وقاسم غلقتوا في حقه كتير، واتهمتوا واهله بكتل حسين الله يرحمه.
الله يرحمه. الله يرحمه.
ودحين
ما تكمل، ما تكمل يا شبو، ما تكمل. ما غير سويناه معه شيئين، وانا بالذات زيت وازية كبيرة وكثيرة. من البارح بفكر اكفر عن غلطتي بشنو.
كفارتك عندي،
وانا من ايدك دي لايدك دي.
باكري يا بتول جايين شبو وشكله معاه ناس تانيين
حبابه وحباب ضيوفه. قوتك يا باغر مع شبو مها هينا.
اي والله، وكان ما قوتنا دي كان سال دم كتير بيناتنا.
الله يديمه، الله يديمه ان شاء الله. اها ما قال لك جايين 200؟
الله يا ظنهم متغدين معانا
حبابهم حباب ضيوفه ما شاء الله تبارك الله المراح ملان بهايم يكونوا دايرين يكملوا كلام الوفد ده حكمت الناس اللي هناك
ما قال لي لكن ظني ده غرضهم
إن ده غرضهم يكون الناس اللي معاه شابه ديل من الحلال الثانية
حبابهم
والله يا مريم كلام شاب سميح وفيه خير كثير
صحيح والله
والبيعجي موافقتك متمسع عليه
صح
وقاسم شو رايه يا مريم
والله قاسم قال بيمشي معاهم وفي رأي عافية
أنا ويتي برضي نمشي معاهم منها أنا قابل بتول ولا شنو
تستحق بتول نمشي ليها يا أخي اليوم ذاك في اجتماع النقعة
قلبه قطع وقت المتمسح رفع سلاحه في وجه باغي الراجلة
صدقتي والله
إن شاء الله مشيتنا لهم دي ذاتها تبقى سبب عشان ما نرفع السلاح في وجه بعضنا
إن شاء الله يا مريم
تفضل لا 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 ما بندخل الا باغي
غسم المتمسح ما تكمل والغرض جابك لدارنا مقضي بك رقبتي
رقبتك سالمة يا باغي والمتمسح في دارك ما بشرط عليك ولا شنو يا المتمسح
العفو 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 ما قصدي أشرد إلا
وقت ما عندك شروط أبقى داخل لجوا بتول
أيوة
ما وقفت ضيفانك في خشم الباب كتير
أيوة والله العظيم حباب قاسم حبابكم
حباب
أهلا وسهلا اتفضل خشوا لي قدام اتفضل يا مريم اتفضل يا عافية أدخل لي قدام
حبابك حبابك إحنا ما ضيوف على بتول وداخلين على ضراها التب الله يقدي لك علي حرنة المتمسح أخوي ده
المتمسح أخوي يظن دي آخر حرنة ليه
يا زول يا زول مالي حارن ولا شيء إن كان لدخولي لضرب آخر
ياكم حبابك وحباب قاسم وحباب مقدم
قدر خيرك قدر خيرك على البشاشة دي قدر خيرك أباغر
خيرك أباغر
مريم خشوا لي وعافية خشوا لي قدام حبابكم كتر خيركم والله
تفضلوا تفضلوا شرفتوا تفضلوا
يزيد فضلك يا باغي
كنتم مع أنور حسن عباس اللطيف مصطفى عبد الشكور سلمى عبد الله محمد البحر ميسر حسن بخيت مزدلف الحاج عادل حسن مالك وعاطف محجوب البحر تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ جبل الدغينة تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن